مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من المراقب في جزئه الثاني، وقد خصصناه على شاشة قناة صفا يعني عن المسلمين المنسيين في العالم، وبدأنا بأهلنا وإخواتنا في تركستان الشرقية، إحدى يعني الدول الإسلامية التي احتلت صينيا منذ مطلع القرن الماضي. وتوقفنا في الحلقة الماضية حول أن الصينيين أرادوا ويعني يريدون تذويب هذه القومية وهؤلاء المسلمين وإبعادهم عن دينهم وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة من بقاع المسلمين، والتي وصف ياقوت الحموي بأرض الخصب والنماء قديما. وتوقفنا عند أنهم يرسلون المحكومين إلى هذه البلدان ليقضوا عقوباتهم، وتنتشر الفوضى، تنتشر البلطجة في هذه البلاد الآمنة المطمئنة، الذي وصف الدكتور أكرم حجازي بأنهم في منتهى الوداعة والرقة. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير. نرحب بك دكتور.
حياك الله أخي محمد، أهلا بك.
نكمل حول يعني مسألة يعني الفئات التي تستهدفها أو يستهدفها الصينيون يعني داخل تركستان الشرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفئات كما قلنا في الحلقة السابقة التي استهدفت في التهجير أو في التشجيع يعني وفق شعار أيها الشاب إذهب إلى الغرب، هي تقنيين، خبراء، خريجين، طلاب، هذه شريحة النخبة. أيضا في الفئات الجنائية.
نعم.
ثالثا الفئات المهمشة الهامشية في المجتمع الصيني نفسه. وبالتالي أنت نقلت ديموغرافيا غير متجانسة طبقيا مثلا، يعني لا تستطيع أن تتحدث عن مجتمع طبقي في دون يعني له أي شكل على الإطلاق من أشكال العراقة. هو مجتمع مصطنع.
نعم.
مجتمع قومية الهان في الصين في تركستان الشرقية هو مجتمع مصطنع.
نقول مزروع زرع.
يعني مزروع. إذا قلنا أن هذا المجتمع هو في الحقيقة مجتمع هامشي، يعني يسيطر عليه الهامشيون، هم ينقلون كما تعلم يعني أول شيء يعني هناك سجناء ينقلون. واضح أنه في تركستان أنه الصينيين بالرغم أنه مشروع يتحدث عن 200 مليون إلا أنهم يبدو أنهم عاجزين
عن توطين هؤلاء،
عن توطين هؤلاء أو عن تجيع يعني أن الصيني من قوية الهان حتى أن ينتقلوا إلى تركستان الشرقية.
وكنت سعيد أنا حضرتك سؤال الحلقة الماضية قلت لك ما هي الحوافز التي تقدمها الصين لتشجيع هؤلاء على استيطان
الحوافز تركستان؟ تقدم للنخبة، للطلبة، للتقنيين، للخبراء، للعمال المهرة، لهؤلاء تقدم الحوافز. لكن الجنائيين تقدم لهم تركستان الشرقية باعتبارها يعني في جزء منهم طبعا منجا من الاعتقال او القضاء يعني فترة الاعتقال في الصين الجنائية، وبالتالي ينقلونهم الى تركستان. وهناك بامكان شوف كل بلد
يعني يعتبر سجن مفتوح،
كل بلد فيها منافي نفس البلد. يعني الدولة تجد في بعض الدول هناك مدن اشبه ما تكون بالمنافي الطبيعية،
مناطق نائية،
يعني الدولة المنفى الجنائي هو حقيقة الدولة لديها مجموعات من البشر في كل مدينة عامل مشاكل، بيأخذوهم عسين بردوا بيرجعوهم بردوا بيطلعوهم، يعني كل مرة يطلقوا صراح بيردوا يعملوا مشاكل. فمن كثر ما بتصير مشاكلهم في كات بلا رصيد، سرقات، سطو، نصب، احتيال، آخر شيء بيصيروا مطلوبين للشرطة أكثر، بيصيروا ضيقوا عليهم ضيقوا عليهم ضيقوا عليهم حتى يهربوا أين؟ إلى تلك المدينة المنفى الجغرافي داخل الدولة نفسها. يعني كل هؤلاء يهربون إلى تلك المدينة على اعتبار أن الدولة هناك ما بتجي فيهم. لماذا الدولة يعني تركتهم يذهبون أو شجعتهم للذهاب إلى هناك حتى تتكافى يعني أو تتجنب شعورهم؟
نعم.
فبتقيهم يعني كانوا في معازل، ولكن كل يوم يعني مفرغ الشرطة يعني لكم من واحد أنا في المدينة 4-5-10 يعني مراكز الشرطة بتشتغل غير لهم يعني. وبالتالي يقومون بعملية نفي طبيعي. هلا ممكن يكون عليه 100 قضية طالما هو هناك الشرطة ما بتيجي.
احنا مأمونين
لا تقترب منه
حتى لو ارتكب جرائم في هذا الاقليم، احنا مفروض
في ذلك الاقليم لو ارتكب جرائم نحطه في السجن خلاص. لكن هو عندما يذهب إلى هناك يكون حريصا على أن لا يرتكب أي جريمة ويبقى سجل نظيف بحيث أنه لا يسجن. هو ذهب هناك لماذا؟ لأنه من كثر القضايا اللي عليه في مدينته هو يذهب إلى تلك المدينة. الآن هذا الشيء موجود في الصين. تركستان الشرقية حولوها إلى منفى، وهذا هي لغة استعمارية أصلا. يعني تعلم أنه بعض الدول الاستعمارية للمعارضين كانت تنفيهم إلى مدن ودول
زي جزيرة سيشيل كده أو سيلان،
كانوا ينفوهم،
كان في المصريين إليه،
كانوا ينفوهم بالضبط. هذا ما يفعلون الآن. هذول الجنائيين أو المحكوم عليهم أو المحكومين أو المهددين بالقبض أو المهددين بالملاعقة أو المضيق عليهم، تستغلهم الصين لزج بهم نحو تركستان. وبالتالي هذه شريحة كبيرة. الشريحة الأخرى أنه نفس الجنائيين عليهم أحكام خطيرة جدا مثلا، ويعني يراعى في الحكم أن يصدر يعني أن يضمن أنه يقضي عقوبته في تركستان. وبالتالي فتحوا لهم سجون يقضوا عقوبته هناك ويعملون هناك في معسكرات. حتى تركستان فتح بها معسكرات السخرة، معسكرات اللي بيسموها كان البناء والتعمير، لمعسكرات الجيش اصلا، الجيوش الشرقيه كلها عندها معسكرات صخره كعقاب. ايضا هناك فئه اخرى من هؤلاء انفسهم انه ينقلونهم الى تركستان الشرقيه دون ان يكون دون ان يكونوا تحت وطأة الملاحقه او وطأة المضايقات، او يعني اختياريا يفاوضونهم
ويرفعونهم رقابة كمان،
ويرفعوا الرقابة عنهم وينطلقوا ويؤسسوا أسرا واجتماعا هناك. فأنت لديك مجموعات، أغلب البنية الاجتماعية لقومية الهان في تركستان الشرقية بنية جنائية، وهذه البنية الجنائية بنية هامشية. طيب عندما أنت تهمش أيضا المجتمع التركستاني، فهنا تلتقي نوعين من الهامشية الاجتماعية في كل تركستان: هامشية جنائية تتمتع بالامتيازات، وهامشية اجتماعية حرمت من أرضها، حرمت من خيرات بلادها وامتيازاتها.
لأنهم أتوا بالنخبة واستولوا المناصب.
نعم، لذلك حصلت جرائم كثيرة، حصلت صدامات كثيرة، لأنه هذا مجتمع يعني حتى المجتمع
بلدي وأرضي،
بلدي وأرضي، لكن المجتمع الآخر مجتمع يعني جنائي أصلا، يعني ما هوش مجتمع يعني
مجرمين
يعني. كيف تتفاهم مع هؤلاء يعني؟ لذلك حتى عندما تكون الصدمات تكون دموية، وعندما تكون تبدأ الصدمات أو تفعل الصدمات ضد التركستانيين، يعني في مصنع اللي حصل في أحداث مصنع التركستان الشرقية اللي حصل في كاشغار مش عارف أي منطقة بالضبط، حصل في 5/7/2009. هم من هؤلاء الذين يعملون بالمصانع، ومن المهمشين المسحوقين التركستانيين الذين يعملون أيضا في بعض المصانع الصينية، قتلوا داخل المصنع من هؤلاء الجنائيين المجرمين. وشجعت الدولة، وكانت الدولة تراقب وتعلم، والكاميرات كانت تعمل، ومع ذلك
لم تعاقب،
لم يوقفوهم، لم يوقفوهم. وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية يعني ذبح التركستانيون من هؤلاء، وليس فقط من الجيش، بل أن التركستانيين هم الذين حملوا مسؤولية الأحداث، وهم الذين تلقوا عقوبات بالإعدام. يعني عشرة من هؤلاء أعدموا بالمحاكم الصينية. طيب احنا عندنا هامشية اجتماعية
صينية،
نعم، تتمتع بمناصب بالدولة في تركستان الشرقية، تتمتع بالمناصب الحكومية، بالمناصب الإدارية، تتمتع بالمناصب التعليمية، تتمتع بمناصب الصحة، تتلقى الصحة، تتلقى تعليما متميزا، تتلقى تسهيلات في التعليم، تتلقى تسهيلات في الاجتماع، في الاقتصاد، في الاستثمار، في التجارة، تتلقى كل هذه التسهيلات. الأسوأ من هذا أنهم يعني كما قلنا في حملة يعني فتح تركستان، قاموا بإعادة تهيئة المدن وبنائها وتحضيرها، يعني رفعوا من نسبة التحديث في المدينة والتنمية لاستقبال هؤلاء، فهؤلاء سكنوا المدن. يعني أرمجش الآن ربما قومية الهان أكثر من التركستانيين في العاصمة، في العاصمة نفسها. طيب إذا كان يعني الصينيون سيطروا على يعني المدن، إذا كان الصينيون سيطروا على قطاعات التعليم والحكومة والصحة والإدارة وحتى الجيش والشرطة والحكومة، طيب ما الذي استفاد منه أين ذهب سكان أرومتشي يعني سكان تركستان نفسها؟
هو الإقليم تقريبا 1,200,000 كيلومتر مربع
1,600,000
يعني قد مصر مرة ونص.
نعم تقريبا مرة ونص بالضبط. يعني مساحة شاسعة جدا وفيها صحراء تكلكمان رائعة جدا خلابة يعني صحراء تكلكمان وفيها جبال وفيها فيها كل ما عينك يعني ما يخطر على البال من الجمال. ونتذكر دائما بإعجاب شديد عبارة يقول الحموي خصم يعز عن الوصف ويتعظم. طيب أين ذهب التركستانيون إذا كانت قومية الآن هي التي استأثرت بالدولة بمؤسساتها بجغرافيتها بمدنها
بوظائفها
بمشروع الاقتصادي بوظائفها؟ طب أين ذهبوا في التركستانيين؟ الحقيقة أنهم ذهبوا بهم إلى حصرهم في الزراعة والزراعة الحرفية وحتى في السكان ألقوا بهم على أطراف المدن على الواحات على الواحات القريبة من مجار المياه والمجار العادمة. لا يوجد عندهم يعني على حواف المنحدرات
حقوق الإنسان كما
أسكنوا حواف المنحدرات يعني المناطق الميتة التي لا تستفيد لا اقتصاديا لا زراعيا لا تجاريا لا في رعي الأغنام ولا في أي شيء يذكر. وبالتالي أنت تقهر أمة قهرا لا يصور عقل حتى يعني الطعام حتى باتوا في فقر مدقع. هذا هو وضع التركستانيين الآن في تركستان الشرقية في القفار. وضعوهم بمعنى آخر على حافة الإنتاج حافة الهامشية الصناعية حافة الهامشية الاقتصادية حافة الهامشية الزراعية حافة الهامشية الإنتاجية للثروة الحيوانية حافة الهامشية الاجتماعية للحياة للسكن حافة الهامشية الاجتماعية في الصحة والتعليم
ليظلوا محتاجين للدولة.
لذلك هم أغلب حتى صحيفة الكريستيان سانز مونيتور يعني الأمريكية قالت أصبحوا الليوريين يعني مواطنين من الدرجة الثانية. حتى شو اسمها ربيعة خدير قالت نحن يعني الآن يتعاملون معنا أعطونا حكم ذات صوري لكنهم لا زالوا يعاملوننا كالحيوانات من الدرجة الثانية كمواطنين من الدرجة الثانية. هذا هو وضع
وهم أصحاب البلد الأساسي
وهم أصحاب البلد وهم المنتجين وهم 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 كل شيء حقيقة
منتهى القهر كما تقول
منتهى القهر منتهى يعني الجرام منتهى الوحشية. إنه بلد يرى كل خيراته كل تاريخه كل حضارته حتى لقمة عيشه حتى كرامته حتى عرضه حتى كرامته حتى شرفه حتى مكانته الاجتماعية حتى تاريخه حتى دينه حتى ثقافته يراها تستنزف بشكل وحشي لا يتصور العقل. يعني عملية ليس فقط أنك أنت تواجه استعمار من هذا النوع بل أن هذا الاستعمار يعمل على أهداف يريد تحقيقها بحيث يجعل منك كتلة لحم بها حياة لا هي حية
ولا
هي ميتة لا هي عاملة ولا هي كسولة أو عاجزة عاطلة عن العمل. يعني نوع يعني بأي عصر بأي منطق إنساني أو خلقي هذا يجري بأي قيم بشرية على وجه الأرض يجري التعامل مع يعني هؤلاء الناس
دي الهامشية.
هذه هامشية في أفظع صورها. طبعا لو قارنت الهامشية الاجتماعية في أوروبا لأنه مصطلح الهامشية الاجتماعية حقيقة مصطلح أوجده يعني الأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع تاريخيا في أواخر أواخر القرن التاسع عشر الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تعلم أن أوروبا انتقلت من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة
المواطاة
الصناعة
نعم.
فكل البنى الإنتاجية للصناعة كل أنماط العمل للصناعة كل أنماط الإنتاج للصناعة كل وسائل الإنتاج في الإقطاع تغير. وبالتالي بدأت عملية رحيل من الريف إلى المدينة. لكن الذين راهنوا على الصناعة والرأسمالية والعصر الميكانيكا يقال أنه البشرية في هذه الفترة انتقل
عصر الآلة
من عصر نعم يعني الإنسان انتقل من عصر القوة البدنية البيولوجية من عصر البيولوجي يعني اللي بيعتمد على القوة البدنية إلى عصر الميكانيكا الآلة. وبالتالي صارت استثمار الصناعية الكبرى في المدن وبدأ بالتحديث لأن الريف بمثل هذه الأحوال بدأ يفقد بريقه وبدأ يفقد حتى وظائفه. وبالتالي الناس من قلة العمل يقولون أن عملية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية هناك فترة انتقالية. هذه الفترة الانتقالية هي الأعقد والأصعب والأشد إيلاما.
نعم.
لأنها ستبدأ بعملية تغيير نمط حياة جديد. هناك من ينجح بسهولة، هناك من يعاني، هناك من يجد صعوبة فائقة، هناك من ينتحر لأنه غير قادر على مواجهة النمط الجديد أو على استيعاب أو على التكيف مع النمط الجديد. وبالتالي الفلاحون الذين كانوا يعملون في الإقطاع انتقلوا معظمهم إلى المدن. عندما انتقلوا إلى المدن سكنوا مناطق أو عمارات متداعية. يأخذ مثلا نموذج فرنسا، قد تعرف مثلا نموذج فرنسا ماذا يسمون باريس الآن؟ مدينة العطور.
نعم.
أشهر شيء في باريس العطور، عطور شانيل، عطور إيزيوت، عطور مش عارف. لما باريس اشتهرت بالعطور؟
عشان كانت معفن.
بالضبط. بالضبط. كلمة في الصميم. لأن باريس أوروبا كانت معفنة. كانت الروائح والقذورات والمجاري تمر في وسط المدينة، وبالتالي حتى
تلقى على المهمشين.
النبلاء ممكن يسكنون في المدينة. لكن العفن في المدينة كان يدعهم، يعني يغطون أنوفهم وهم يسيرون في الشوارع لا يحتملون
من قذارة الشعب،
قذارة المدن الأوروبية وخاصة هذه باريس. من شدة قذارة باريس وعفونة باريس كانوا يضعون عن
الكمامات
الطبقات فهذا شنل أوجد ما يسمى بالعطر تاعه اللي عطر شانيل كي يشم روائح جيدة. فاشتهرت، يعني كانوا بحاجة.
هذا دليل على تحقير الشعوب يعني في هذا الوقت.
لا ليس
أو تهميش أو
شوف همش. حقيقة حتى أوروبا أنا زرت أوروبا وحتى هذه اللحظة يستخدمون العطور بشكل هائل جدا. عندما تفتش لماذا يستخدمون العطور حتى هذه اللحظة؟ العرب لا يستخدمون العطور كثيرا،
ما عندهمش طهارة أصلا، والعربي طاهر بقى من الوضوء والطهارة والصلاة.
العربي بالضبط يتوضأ، يغتسل يوميا،
سبحان الله،
يعمل يوميا. يعني نمط الطعام والغذاء الذي يتناول العربي لا يفرز روائح كريهة كلحوم الخنزير ولحوم بينما في أوروبا يفرز لحوم الخنزير وغيره تفرز. وبالتالي تظهر لك روائح خبيثة نتنة. لذلك هم يستعملون العطور حتى هذه اللحظة كي يتجنبوا
هذه الروائح الكريهة،
بالرغم أن بلدانهم باردة مفروض ما تخرج روائح. لكنهم ما زالوا يستعملون حتى هذه اللحظة. المهم،
وعلى المستوى الشخصي النظافة الشخصية ليست في دينهم
بطبيعة الحال. يعني لو سألت أي عربي أو مسلم يعني يعيش أوروبا أو عاش أوروبا سيقول لك يعني مما تأنفه النفس. يعني المهم أن عملية الانتقال إلى الرأسمالية انتقل الفلاحون معه وسكنوا مباني متداعية. تعلم أن الفلاح في أوروبا في الإقطاع كان يعيش في إقطاعية، الإقطاعية تكفل بمأكله، بمشربه، بصحته، بزواجه، بحياته، بمأواه، بكل شيء. وهذا الفلاح تكفل بزراعة الأرض وحراستها والعناية بها وحلب الأبقار وتجهيز الأبقار يعني العناية بالمزرعة وما إلى ذلك. الآن هو ينتظر من موسم لموسم، يعمل مثلا يعني أسبوع ثم ينتظر لأسبوع آخر أو ربما ينتظر شهر. تعرف بعض المواد الزراعية تحتاج إلى عناية في 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 أسبوع معين، في شهر معين، ثم تتركها شهر شهرين حتى تعود إليها. تبقى الأعمال الأخرى هامشية. وبالتالي هو كان يقضي يعني لنقل أنه كان يعمل ساعتين من 8 ساعات. الآن هو في الرأسمالية
يعمل 8 ساعات،
سيعمل وفق آلة، لن يستريح. المسألة الأخرى الحساسة في مسألة الإقطاع الانتقال من الإقطاع للرأسمالية هي مسألة العمل بأجر. الإقطاعي الفلاح عند إقطاع لم يأخذ أجر، كان الإقطاع يتكفل بكل احتياجاته، وبالتالي لا يوجد أجور.
بأكلك وشربك وعيشك وخلاص.
بالضبط. عندما ذهب إلى المدينة صار هو ملزما بأن يعمل بالمدينة وبأجر، وأن يستأجر شقة أو يستأجرون مجموعة من العمال شقة ويدفعون أجرها. وعليه أيضا أن يشتري ويبتاع ويتعامل بالسلع. هو عند الاقطاع ما كانت عنده يعني سلع يبيع،
لانه آلة بتعمل.
هنا الان كل خطوه كل حركه عليه ان يدفع ثمنها، لانه هو بحاجه الى فلوس، بحاجه الى مال، بحاجه الى يعني كي يعيش. هي راسماليه، كسب وخساره. اذا انت تعمل تاكل، لا تعمل لا تاكل، تعمل تنام، لا تعمل تنام في الطرقات. لكن الفلاح صدم في هذا، وبالتالي هو كان يعمل يومين في الأسبوع وخمسة أسبوع أيام نائم. أيضا البؤس الشديد جدا في الحياة خيم على المدينة الأوروبية، وحتى على أمريكا نفس الشيء، نفس الحكاية. خيم عليهم يعني بؤس بالغ. لكن البؤس الآخر أن الصناعات، الصناعة، المصانع الأوروبية والأمريكية كانت تشغل عامل 16 ساعة
في بداية عصر الصناعة.
خرج عبدا من الإقطاع،
استعبد في الصناعة،
ووقع عبدا في الرأسمالية في المصانع. متى تغير هذا؟ بعد الحرب العالمية الثانية،
لما عمل قوانين العمل
أضيفت إلى منظمة العمل، بالضبط منظمة العمل الدولية، وأضيفت لها يعني شروط أنه 8 ساعات للعمل يوميا.
جهد العمل قد إيه، وطاقته قد إيه، واستمراريته على التركيز قد إيه.
وبدأوا طبعا انتقلوا للمجتمع المبرمج من بعد 1950. بدأت تظهر المجتمعات المبرمجة، ثم المجتمعات التكنولوجية، ثم المجتمع ما بعد التكنولوجيا، ثم الآن نحن في المجتمع الرقمي. إلى حد تلك الفترة تدخل المصلحون في أوروبا أواخر القرن 17 ودرسوا وعاينوا الهامشية الاجتماعية بكل صورها ومحتوياتها. وبدأت عملية تحديث للمدن تجبر هؤلاء العمال على السكن في عمارات لائقة، وسكن لائق
فيها خدمات،
فيها خدمات، فيها كل شيء. طبعا هم قاوموا بالبداية لأنهم لا يعني النمط الجديد، يخشون ما الذي يحصل، لأنهم لكن الهندسة الأوروبية، المصلحون الأوروبيون، الرأسمال الأوروبي عاود من جديد، خطط المدن وبدأ ببناء المدن وإحيائها وتنظيفها وتجهيزها لحياة لائقة وتجميل المدينة، حتى أنهم أدخلوا يعني مهندسو الحدائق فجملوا المدينة، يعني قدموا مدن جميلة جدا. أنه ينبغي أن الرأسمالية صاعدة والأموال تتدفق والمجتمع يجب أن يرتقي، لأنه لا يعقل أن يبقى الرأسمال النبيل يتنشق روائح نتنا.
يعني انتقلوا من الهامشية إلى يعني أن يذهب الرجل منا إلى أوروبا يقول لك أنا في الجنة. طب ما الجنة تبقى إيه لما أنا مثلا في إيطاليا ولا في باريس ولا في غير ذلك؟ فاصل ونعود اللقاء بضيفنا حول الهامشية الأوروبية ومقارنتها بالهامشية الصينية تطبيقا على إخواننا في تركستان الشرقي. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجددها لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير. نجدد لك التحية دكتور.
حياك الله أخي.
حياكم الله. سلام. يعني كنا نتحدث عن الهامشية الغربية مقابل الهامشية الصينية الشرقية، يعني وما فعله الصينيون بإخواننا في تركستان.
يعني نكمل في مسألة الانتقال. بدأ تحسين أوروبا وتجميل المدن وتنظيف أوروبا وإعادة هندسة المدن وتجميلها، بدأ مع القرن 19 تزامن أواخر القرن 19. ثم المصلحون كانت مهمتهم نقل الهامشية الاجتماعية للسكان، نقل السكان من حالة الهامشية الاجتماعية إلى حالة التحضر والرقي. هذا ما فعله المصلحون الأوروبيون، وبالتالي خرجنا من الهامشية في أوروبا. استطاع فيما بعد يعني بعض القوانين، بعض التحسينات، بعض يعني الاقتراحات، يعني منظمة العمل الدولية مثلا، هم حقيقة الروس هم اللي ضغطوا باتجاه يعني ضبط قوانين العمل، يعني يكون 8 ساعات للعمل. لكن أوروبا إذا بتلاحظ الأفلام الشراعات السينمائية القديمة للسينما الصامتة، شارلي شابلي. نعم. تعطيك صورة ضخمة جدا عن حقيقة الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت. حتى أوائل القرن العشرين. نعم كانت حياة بائسة جدا. هم بالكاد خرجوا من الهامشية الاجتماعية، لم يخرجوا حقيقة من الهامشية الاجتماعية، كانوا على وشك الخروج من الهامشية الاجتماعية، فاصطدموا على الفور بالحرب العالمية الأولى. ثم وقعوا في الحرب العالمية الثانية،
دمرت أوروبا مرتين،
دمرت أوروبا وبقيت الهامشية، والبؤس يضرب أطنابه في كل أوروبا. وبالتالي أوروبا حقيقة بنيت بعد الحرب العالمية الثانية. قبل ذلك لم تكن أوروبا قد بنيت. طيب هنا مجتمعات ودول شعوب أخرجت بسياسات معينة، تضافرت الجهود فيها خرجت من الهامشية الاجتماعية. يعني لندن مثلا،
وهي دول لم تكن محتلة كمان.
نعم لندن كانت اسمها اشتهرت بمدينة الضباب لأواخر القرن السابع عشر، حتى تضافرت الجهود والثمان عشر حتى أزيل الضباب من لندن. تخيل زمن دهر عقود عصر كامل، ما قبل ذلك كانت لندن غارقة في الضباب، لكن هناك تضافر جهود خرجت. هناك تضافر جهود، خرجت أوروبا من الهامشية الاجتماعية لحد كبير جدا، وقطعت أشواط في التحضر، يعني لدرجة أن كثير من المدن الأوروبية دخلت طور المدن العالمية الشاملة. لكن في تركستان الهامشية الاجتماعية، يعني من الذي استهدفته الصين؟ يعني
لكي
الصين زرعت الهامشية الاجتماعية واستنبتتها. استنبات الهامشية الاجتماعية في تركستان الشرقية كان عن طريق جلب المهمشين اجتماعيا من الصين إلى تركستان. عن طريق تشجيع الهامشية الاجتماعية من الصين إلى تركستان. في تركستان بالمقابل أعطيت هؤلاء المجتمع يعني المستنبت المستحدث المستجلب أعطي الامتيازات
على حساب أصحاب البلد الأصليين أو أصحاب الإقليم الأصليين،
عندما تعطيه امتيازات في التعليم كما قلنا، في الصحة، في الاقتصاد، في
الوظائف،
في الوظائف الإدارة، تعطيه استثمارات، تعطيه حوافز، أيضا تجعل المدينة مهيئة لاستقباله،
تحببه في البقاء فيه.
أنت في التعليم، القيود المفروضة على التعليم في تركستان الشرقية، ما الذي تؤدي إلى تقليل نسب المتعلمين في تركستان؟ المدينة
فيزيد الجهل للتركستانيين فيهمش
بالضبط، فرض عليهم الجهل فرضا، وعندما يهمش وتكون مدينة صناعية ويكون الإنتاج الصناعي والعمل الإداري فيها على
المنطقة الحالية،
ليس له مكان في هذا بين هؤلاء.
خطة شيطانية،
يعني أناس سبحان الله، يعني قتل بطيء، قهر عميق. تداعياته، أنا التقيت مع قلت لك مع التركستانيين وجلست مع كثير منهم، حتى جلست مع تجار منهم، يعني فوق الرقة والوداعة كنت تقرأ في التركستاني، في عقل التركستاني هموم ثقل هائل جدا في عقله، في سلوكه، في نفسيته، في حركته، تشعر انه يعني مهموم، له ثقل عظيم، لا يدري كيف يتصرف مع هذا الثقل، لانه ماذا يفعل امام طوفان جارف من القهر، حصار سياسي، حصار اعلامي، قتل وعزل عن العالم الاسلامي والعالم العربي، عزل تام. لذلك التركستانيين عندما تلتقي بهم حميمية العلاقة بينهم وبين العرب على وجه الخصوص، لماذا؟ لأنهم هم يعتبرون العرب هم
رائحة النبي، ميراث النبي،
ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، رائحة الرسول، رائحة الصحابة، رائحة أهل القسط، أهل العدل، أهل الفتوحات،
والعرب دائمون،
وبالتالي ينظرون لهم بخير ويتأملون منهم خير أن يفعلوا شيئا لهم، ويعلمون أن العرب عندما يقارنون أنفسهم بحال العرب، برغم حال العرب البائس الآن، لكن عندما يقارنون يقولون لديهم أكثر مما لدينا، لديهم القدرة على التحرك أكثر مما لدينا، لكن تشعر بنوع من العتب، تشعر بنوع من الأسى، تشعر بنوع أنهم يشعرون بخذلان،
الإحباط،
إحباط. لما لا يتحركون؟ لما لا يتحرك العرب؟ لما لا يتحرك المسلمون تجاه؟
لما لا ينصروننا؟
لما يعني أنا أذكر إنه يعني مدير الاي اتش اتش في إحدى كلمة في كلمته أمام المؤتمر التضامن مع تركستان الشرقية قال ما الذي تريده منظمة المؤتمر الإسلامي العالمي؟ هل ستفنى تركستان؟ هل ستكون منظمة المؤتمر الإسلامي العالمي يعني مسرورة عندما تفنى تركستان؟ هل سترتاح من تركستان؟ تشعر غضب عميق، لأنه في أحداث أرمشي مثلا يعني تصور حجم ما حصل. مثلا طلبت منظمة المؤتمر الإسلامي عقد يعني لقاء مع السفير الصيني في السعودية ومع سفراء دول عربية أخرى، رفضوا الصيني، رفضوا اللقاء.
احنا كده واذا كان عجبكم
رفضوا اللقاء رفضا قاطعا. اخر شيء بالرغم انه يعني احسان الدين اولو كان موجود، يعني امين عام منظمات المؤتمر موجود، لكن كما قلت لك بتذكر لما تحدثنا عن صفحات صينية، الصينيون لا يقيموا لنا وزنا، لا يحترموننا، وبالتالي لماذا نحترمهم؟ لما لا نتعامل مع الصينيين ند بند؟ لديهم عناصر قوة ولدينا عناصر قوة، وعناصر القوة لدينا أكثر منهم برغم التفوق السكان الساحق. لدينا من القوة ما يجبر الصين على الانصياع، ما يجبر الصين على احترام حقوق الناس.
من؟ الأمة العربية ولا الإسلامية؟
لا أنا أتحدث بعناصر القوة،
يعني
عناصر القوة موجودة. يعني مثلا أنا أعطي يعني أنا دعني يعني أنا باسم الأخوة التركستانيين أشكر قناة صفا على مثلا أن تخصص قناة صفا كل هذه الساعات لصالح تركستان الشرقية. هل تظن أن التركستانيين الشرقيين لا يأخذوا بعين الاعتبار مثلا هذا البرنامج الذي ينتصر لهم أو مثلا يعرف بقضية في العالم الإسلامي؟ هذا هم كل ما يريدون، لا يريدون شيئا آخر. يريدون أن يكون يعني. نعم يريدون أن يكون لهم انتماء معترف به، يريدون أن يكونوا ضمن الأمة الإسلامية كأمة وليس كأقلية في تركستان الشرقية مهمشة أو مقهورة. يريدون أن يشعروا بأن لهم يعني ظهر يسندهم، قوة تسندهم، عناصر قوة تسندهم، أمة تسندهم، عقيدة تسندهم. يريدون هذا ونحن باستطاعتنا أن نوفر لهم، لكننا لا نوفر شيئا، لا نوفر. الهامشية الاجتماعية التي خلقها الصينيون في تركستان الشرقية يعني عملت مشكلة كمان في تركستان الشرقية، عملت مشكلة عميقة جدا. انك انت يعني امام شعب الان هو يعني ينقرض تماما، وفي انقراض هذا الشعب يسأل العالم العربي والاسلامي عن التراث، عن تركستان في التراث العربي والاسلامي. ومن الذي اصلا ثبت في ظل هذه الهجمة الصينية، من الذي ثبت هوية تركستان؟
الإسلام،
التراث الإسلامي غير الجغرافيا. يعني هذا نرد فيه على الصينية وعلى أمثال الصينية غير الصينية، يعني نرد فيه عليه.
بس عندنا مشكلة أنا دكتور أن الهامشية الصينية أو التهميش الصيني الشديد والتضييق عليهم يؤدي إلى أنهم يهاجروا يتركوا الإقليم.
هم حقيقة لم يتركوا، لم يهاجروا،
يعني شيء غريب. يعني
هم الحقيقة بقيوا في بعضهم، هم
يعني يهاجر مصالح او تجاره ويعود.
لا شوف، لا هم لهم تجارتهم، يعني لهم مثلا في الاسواق العثمانيه القديمه في اسطنبول لهم يعني سوق ما شاء الله، يعني يعملون بالتجاره جيدا، وتجارتهم حتى مع تركستان نفسها تجار التركستانيين. لكن انا اود ان الفت الانتباه الى مساله يعني حساسه جدا، في ان تجار تركستان يتجنبون السياسه لان تجارتهم مع تركستان، وبالتالي شعب تركستان في تركستان الشرقية مستفيد من التجارة هذه. والتركستانيين أيضا تجار مستفيدون أيضا من يعني تجارتهم مع تركستان، لأنهم بالنهاية يبقوا على صلة مع وطنهم، لم يقطعوا. لم يقطعوا، لكن لا، هناك في تركستانيين أجبروا على القطيعة كاللاجئين الفلسطينيين، لا يستطيعون مثلا الذهاب إلى فلسطين. أنا من حيفا، لا أستطيع الذهاب إلى حيفا، لا أستطيع، ولو سمح لي الذهاب إلى حيفا لن أذهب لها وفيها يهودي، لن أذهب لها. لي أنا قرية كاملة لأجدادي وأجدادي هم الذي بنوها في حيفا، لن أقبل على الإطلاق أن أزور قريتي وهي تحت العدوان أو تحت الحكم الإسرائيلي الصهيوني مثلا. بعضهم في جالية في مصر لا تستطيع، في جالية في السعودية ضخمة لا تستطيع، في جاليات في أمريكا للتركستانيين لا أحد ذكره سنة ولا أصلا. لكن التركستانيون يعني يحرصون على إبقاء الخيط مع بلادهم بتجنب العمل السياسي العلني، لأن جواسيس الصين لا يتوقفون عن كتابة التقارير.
أعتى نظام ديكتاتوري في العالم الآن،
وبالتالي قد تدفع ثمنا باهظا أنت إذا التركستانيين يريدون منا مثلا من العالم العربي أن نساعدهم في التعريف بقضيتهم بأنفسنا، يريدون منا هذا
نيابة عنهم،
نيابة عنهم ومساعدة لهم كي يكون لهم نوع من الحصانة تمكنهم من التحرك أكثر. لأنه التركستانيين إذا غامروا في معاداة النظام قد يقتلوا، يعني التركستاني اللي بشكل معارضة مع الصين وبروح على الصين انتهى. التركستاني في تركستان الشرقية كما بحثنا نحن في مسألة القوانين السرية والقوانين، هناك لا شيء مصنف خارج تهديد الوحدة الوطنية الصينية أو الوحدة الصينية أو التضامن.
التهم جاهزة،
كل التهم جاهزة، يعني سلسة سريعة جدا أن ينفخ لك أي تهمة فقط تحت بند يهدد الوحدة الوطنية. والتهمة والعقاب بطبيعة الحال لا يتناسب قط مع التهمة. يعني أنت بتهمة بسيطة من هذا النوع قد تقضي 5 أو 10 سنوات سجن. إذن كيف يمكن لك أن تغامر؟ لذلك هم يقعون تحت عملية قمع وإرهاب شديدا، يعني زي سوريا مثلا، الثورة السورية، الوضع السوري. السوريون في الثورة السورية في وضع قبل الثورة السورية في وضع قمع دموي رهيب، قمع شديد جدا لدرجة أن السوري لا يستطيع أن يتحدث، يعني حتى وهو خارج سوريا لا يستطيع. لو سألته والله كيف الأحوال السياسية يقول الحمد لله ماشي سيد الرئيس تمام. أي تمام هذا
سبحان الله.
أي تمام، يعني أنت ترى البؤس والمأساة في عيون السوري وتعلم حقيقة حاله ووضعه، ولكنه لا يستطيع أن يقول لك إلا الحمد لله رب العالمين، وضع تمام في مشكلة. هذا يعني رعب، هذا رعب. لاحظ عندما تجرأ السوريون على النظام
بلغوا الفون
ذبحوا وذبحوا من العالم أجمع، تغومر عليهم إقليميا دوليا شرقيا وغربيا عربيا، وبدأوا يدفعون الثمن. هذا الوضع في سوريا هو ذات الوضع في الصين من حيث القمع، لكن مش من حيث يعني في سوريا بتشرب بتأكل بتشرب، تجيش في السياسة تجيش في الحزب تجيش في النظام تجيش في امتيازات علوية محدش بيجي فيك. ثم يعني لا يستطيع بشار الأسد مثلا أن يأتي بالشعب السوري ويقتلعه. لا، في الصين في تركستان الشرقية مشكلة أن تواجه نظام استطاع أن يجردك من كل حصانة، وبالتالي عندما تقع فأنت تقع تحت سلطان قوانينه العلنية والسرية وإجراءاته ووهمه. هو قد يتوهم أنك تهدد الأمن القومي الصيني وبالتالي أنت تدفع الثمن. أنا أقول لك ماذا يعني ماذا فعلوا مثلا في مؤتمر تركستان الشرقية. كانت شخصيات مدعوة له كبرى في العالم، يعني شخصيات لها وزن إعلامي، لها وزن في الساحة الدولية، لها وجه في العالم، مثل إحسان الدين أوغلو، مثل أحمد داود أوغلو، مثل أردوغان، مثل ديلي لاما، مثل نيلسون مانديلا، مثل جورج جالوي. هذه شخصيات حيثما ذهبت توجهت الكاميرات إليها، وبالتالي إذا حضرت كانوا كلهم ملعوين إلى المؤتمر.
إذن هناك يعني إعلام وبروباغندا لهذا الموضوع.
نظموا مؤتمرا هذه الشخصيات مدعوة له. أحد التركستانيين قال لي بالحرف الواحد، قال لي في أحداث أرومنشي في 5/7/2009 كنا نذهب إلى السفارة الصينية القنصل كي نقدم له مذكرة، يعني أنه يعني ما يجري ما يعني معارض لحقوق الإنسان، كانوا يرفضون الرد علينا، يرفضون مجرد مقابلتنا، والله ما يفتح ويقول لك يعني لا أريد تسلل، لا يفتح يتجاهلك. قال بعد أن أعلننا على المؤتمر
بدأوا يتقبلون المسألة،
وتبنت دعمي وتمويلي منظمة الجمعية الاي اتش الخيرية بسموها في تركيا اي ها ها. قال القنصل الصيني كان يوميا على باب الاي اتش اتش، نجحوا فعلا في منع هذه الشخصيات من الحضور. الصينيون بالضغوط التي مارسوها نجحوا في منع ظهور الشخصيات في المؤتمر.
هو مجهول؟
نعم، لأنهم الصينيون رأوا أن في هذه الشخصيات ستكون كل وسائل الإعلام حاضرة، وبالتالي ستحضر تركستان في كل بيت في العالم، وهذا الذي أصاب الصين بالهستيريا والجنون. لذلك ضغطوا على الدول ضغوط جبارة جدا، والدول تخضع لأن موازين القوة ليست في الصالح صالحها. يعني تركيا لم تستطع تحمل ضغوط من هذا النوع، يعني وتدمير مشروع الاقتصادي من أجل يعني مؤتمر لتركيا مصالحها أيضا. لذلك
طب وجورجي قالوا إذا ما رجل نيابي مستقيل
لم يحضر. لم يحضر أحد. عندما قالوا لنا، عندما وجهوا لي الدعوة قلت لهم سأحضر بمؤت يعني وفد عربي من منتدى المفكرين المسلمين، وفعلا حضر الوفد معي وكنا موجودين، وكانوا فرحين ربما بالوفد العربي أكثر من فرحتهم بالمؤتمر، لسبب بسيط أنهم يريدون أن يكون لهم حضور في الإعلام العربي القضية التركستانية. يعني بمعنى آخر أنه إذا نقلت القضية التركستانية إلى الإعلام العربي والإعلام الإسلامي أصبحت جزء من الاهتمام العربي، وبالتالي
أو أدبيات العرب
أو أدبيات الثورة العربية، وبالتالي يعني يصبح الصينيون أيضا يعني يحسبون حسابا لهذه يعني لهذا الشعب،
أنه كانوا حسبوا لهم حساب
لم يعد وحيدا. يعني مهما كان العالم الإسلامي في أشد لحظات ضعف العالم الإسلامي يبقى لديه من القوة بحيث يفرض أجندة، يفرض أجندة قوية جدا، ويفرض أجندة أحيانا صاخبة مهما كان العالم الإسلامي ضعيفا. لماذا؟ لأن قوة العالم الإسلامي في الإسلام ذاته
ديناميك،
في الدين ذاته. الدين ذاته إذا الناس هددت، إذا الناس توعدت، إذا الناس انتفضت بصيغة الله أكبر، زلازل تحدثها في الأرض، يعني السوريون مثلا العلويين يعني أكثر ما يكره على الإطلاق
العلوي
هو التكبير. يعني لدرجة أنني أذكر في أحد مرات على قناة الجزيرة رأيت يعني لحقت مقطع، كان أستاذ جامعي في دمشق علوي في بداية الثورة يستجوبونه حول أحداث الثورة السورية، فكان يرد بمرارة قاسية جدا أنه يعني هؤلاء لهم مطالب سياسية يحتجون ينطردون، لهم مطالب سياسية حقوق اجتماعيات، لماذا يكبرون؟ لماذا يقولون الله أكبر؟ والله العظيم بمرارة يتحدث عن هذه العبارة. لأنك عندما تعلم بأن الله أكبر تعني أن أمة الإسلام تتحرك،
حاضرة،
أن لا أحد يستطيع أن يعترض الله أكبر، لا أحد يستطيع أن يواجه الله. ماذا ستواجه في الله أكبر إذا غضبت؟ حناجر الله أكبر. وبالتالي الإسلام في أشد حالات الضعف بمجرد أن ينتصر لله يخيف، يبدأ يحسبون له حساب. لا ننسى أن الصين كل الجوار الصيني مسلم
مطوق،
وبالتالي الصين ليست بمنع عن الضغط، وليست بمنع عن الإصابة، وليست بمنع عن يعني أن تدفع الثمن. أيضا الصين كما قلنا في الوضع الداخلي للصين وضع مزري، يعني أن تراهن أنت يعني أن تضع مشروع اقتصادي في منطقة يعني هي ملتهبة منتفضة، إذن أنت قد تغامر، أو أنك ستستخدم أقصى طاقات القمع والإرهاب ضد الشعب التركستاني، وذاك هو ما يجري. وبالتالي كل ما قرأناه في حلقات السابقة من يعني محاربة للدين، من مفاعيل للقرارات
اللغة السرية، أنا سألت حضرتك الحلقة اللي فاتت عن اللغة الإيغورية،
ما هي شعوب الترك لهجات ولغات، لكن هي تكتب على فكرة باللغة بالحرف العربية حتى هذه اللحظة.
يعني بيسمحوا ليهم في الصين أن يتعاملوا بها؟
طبعا يتعاملون بها، ويدرسون بها لكن بصعوبة وبمشكلات، لكن لا تستطيع أن تحمل أمة على لغة ثانية يعني لا لا ينفع. يعني الكازاخستانية هل كانوا يتحدثون الروسية يعني
مثلا؟
يتحدثون لغتهم لكن كانوا تحت الحكم السوفيتي. لا هذا قائم موجود يعني اللغة، وهم يعني يجهدون حقيقة في في إحياء اللغة الأويغورية يعني يجهدون، لكن ما حتى يعني لهم في برامج الإذاعة السعودية يعني أحد التركستاني كان يعني مخصص السعودية تخصص ساعتين يمكن لتركستان، وكان يبث في اللغة الأويغورية.
نعم.
وكان ربما يبث باللغة العربية لا أدري، لكن أنا يعني سألته قلت له يعني أنتم يعني تبثون تسمعون من نحن نحكي كلاما في 70 و80 يعني ربما في 90، إذا كانت السعودية أعطتكم يعني 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 مدى بث لا يتجاوز 15 كيلومتر، فأنت كمن يصرخ في بير وبالتالي لا أحد يسمعك. لذلك هم
يعني إذاعة محيطها قليل ليست على
أنفاس. هم الإشكال في تركستان الشرقية قلت لك هم يخشون الاصطدام، لهم مواقع عربية ناطقة باللغة العربية حتى ومواقعهم فيها اللغة الإيغورية وأحيانا فيها اللغة الإنجليزية وأحيانا فيها اللغة التركية وأحيانا فيها اللغة العربية موجودة، وتستطيع أن تتصفح المواقع هذه، لكن في الحقيقة تتصيد الأخبار. ليس هناك اهتمام في شأن تركستان الشرقية حتى عربيا، من الذي اهتم في تركستان الشرقية بالإعلام أكثر شيء؟ المهتمون والمتخصصون والنخب والجهاديون، منتديات الشبكات الجهادية وما إلى ذلك والإعلامية والشبكات المتعاطفة معهم. تعرف النت يعني الإنترنت قدم يعني خدمات جبارة جدا في الوعي والمعرفة، لأن الجميع يطلع على أخبار تركستان الشرقية، لكن قلنا لهم يا أخوان أنتم معنيون بأن يكون لكم فضائية في العالم العربي على وجه التحديد
للتعريف بقضيتي،
للتعريف وكي يتفاعل الناس مع تركستان ويعلموها. حتى الكشميريين يجب أن تكون لهم فضائية باللغة العربية. يعني إحنا ما لم نأتي إلى الإسلام في الهند، لكن أنت عندك الإسلام في الهند حوالي 200 مليون. 200 مليون يعني
على الضغط.
لو استطعت أن يعني تنظم المتين مليون فهم قوة طاقة هائلة جدا جبارة، لكنهم مهمشون وهم همشوا أنفسهم بأنفسهم، وهذا يجعل لنا يعني يواجهنا مشكلات يعني في كثير من عالم الإسلام.
يعني انضموا دول الباكستان تبقى يعني تبقى كتلة.
نعم لا يستطيع انضمها، لأن نحن نتحدث عن الإسلام في الهند وليس
لا أتكلم يعني يعني حتى تواصل أممي كمان.
أيوة التواصل هنا المشكلة في التواصل، بل أن يعني بعض مسلمي الهند يعني على يعني قطيعة مع باكستان، على قطيعة تامة، وهذا لا ينفع. مو نحن ليس لدينا يعني العالم العربي ليس له قيادة، العالم الإسلامي أيضا أبعد ما يكون عن أن تكون له قيادة. وبالتالي أنت تواجه نوازل الأمة مشكلات العالم الإسلامي من بين تركستان الشرقية بسبب غياب القيادة. ثم كم من المتخصصين، أنا أعرف في مصر في مجموعة من المتخصصين يعني 7-8 من الكتاب المصريين هم الذين اهتموا، وبعضهم حتى أحدهم أخذ على رسالة الدكتوراه عنده في السنة الشرقية، وكتب نجيب الكناني ليالي تركستان يعني رواية من أبدع ما يتصور العقل. طبعا هي رواية مأساوية لكنها بديعة،
وقدم فيها معلومات هائلة،
قدم فيها صورة حقيقية في الصميم، تعرف الأدب عميق، رسم فيها حقيقة تركستان وما يجري فيها، حقيقة الصراع ما بين الهان كوثنيين وما بين التركستانيين الإيغور كمسلمين، عندما تشتبك العلاقة بين قوميتين هما على طرفي نقيض ويجري اختراق محرمات الطرف الأضعف. الصراع النفسي الداخلي، ورواية نجيب الكناني ليالي تركستان تعالج الصراع النفسي
لأهلي تركستان،
لأهلي تركستان صراعا شديدا جدا يعني في في في, في
تثير تعاطف الجميع معه.
نعم.
يعني عربا وعجما كما يقال.
كل هذا أظن يعني سمحت لي بس في الشسمو نحن الآن حتى طبعا هذه.
طب أنا خلصت الحلقة القادمة إن شاء الله. فهذا الكرام انتهت الحلقة. يعني أشكر فينا ضيفكم الكريم دكتور أكرم حجازي عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير، شكرا لك.
لك الشكر الجزيل أخي.
شكرا جزيلا. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.